تمام السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. الشيخ عكرمة صبري يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى ويطالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة. والجيش الصهيوني يعلن أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأكد ظريف خلال لقائه نظيرته الإسبانية أرانشا غونسالس لايا بمدريد ضرورة وقف هذه الاعتداءات بصورة فورية. وخلال اللقاء بحث ظريف وغونسالس لايا أحدث تطورات على صعيد العلاقات البلدين وسبل تنمية التعاون بينهما. وتطرق ظريف إلى مواقف إيران حيال الشؤون الإقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ومن جهتها نوهت غونساليس لايا بأهمية دور إيران، موضحة مواقف مدريد حيال مختلف المواضيع ومنها الاتفاق النووي والشؤون الإقليمية والقضايا الثنائية. قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن عيد الفطر هذا العام يحمل بشائر الانتصارات الكبيرة. جاء ذلك في تغريدة للخزعلي نشرها عبر حسابه بتويتر، ووصف العيد الحالي بأنه سيكون عيد الانتصارات والبشارات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
تسلم اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي قيادة عمليات البصرة رسميا بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام الذي تمت إقالته يوم أمس. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال صدام من منصبه في وقت سابق الخميس على خلفية شن فصائل مسلحة هجوما على قوة أمنية قادمة من بغداد لتنفيذ واجب أمني. إلى ذلك دعا الكاظمي لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها على أيدي الصهاينة. وقال الكاظمي بعد تهنئة العراقيين والعالم الإسلامي والإنسانية بحلول عيد الفطر المبارك أن العيد يأتي هذا العام وفي الضمير الإنساني جرح عميق من جرائم يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس وقطاع غزة. ودعا الكاظمي إلى أن تجتمع كلمة العرب والمسلمين ومحب السلام في العالم لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة. بنفس السياق قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن عيد الفطر هذا العام يحمل بشائر الانتصارات الكبيرة التي يحققها بواسل المقاومة الإسلامية الفلسطينية الذين يتصدون لجرائم الكيان الغاصب. إلى ذلك أكد رئيس تحالف الفتح حادي العامري خلال اتصالين هاتفيين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كل على حدة وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقدس وبيت المقدس وغزة والمقاومة، مشيرا إلى أن صواريخ المقاومة اليوم تكتب تاريخا جديدا للأمة الإسلامية والعربية. على صعيد ذي صلة قلل رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض من أهمية التهويل من التحديات الإرهابية التي يجري الحديث عنها في العراق، مؤكدا أن الحشد الشعبي يستطيع لوحده مواجهة التحدي الإرهابي، فيما أشار إلى أن الحشد سيبقى المدافع الأول عن هيبة الدولة والسيادة. وأكد الفياض أن ما حصل عام 2014 لن يتكرر حاليا لأن العراق قبل الحشد الشعبي غير العراق بعده. وأضاف أن الحشد الشعبي يستطيع بوحده مواجهة التحديات الإرهابية التي تواجهها المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن الحشد يمتلك جهوزية قتالية عالية، ومؤكدا أن الحشد أصبح صمام أمان للوضع العراقي. عراق ما قبل الحشد يختلف عما بعده، كلمة تختصر وضع العراق الحالي وتوثق تاريخا جديدا يكون فيه الحشد وتأسيسه هو المنعطف. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك أن عودة الهدوء إلى المنطقة رهين برفع الاحتلال يده عن المسجد الأقصى وعدم الوجود في محيطه وبواباته ومنع المستوطنين من اقتحامه. وقال فضيلة الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة الجمعة اليوم أن الأقصى هو للمسلمين وحدهم بقرار رباني، ويتوجب على الاحتلال أن يفهم الحق الديني للمسلمين. وفيما دعا خطيب الجمعة المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى، طالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة والوقوف في وجه المؤامرات العدوانية. وعقب صلاة الجمعة شهدت باحات المسجد الأقصى تظاهرة حاشدة ردد المشاركون فيها هتافات لنصرة المقاومة. أكد ممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي وجود اتصالات لبعض الذين يريدون إنقاذ الكيان الإسرائيلي والبعض الآخر من يدافع حرصا عن الشعب الفلسطيني. وفي تصريح صحفي قال القدومي إن الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ العدوان على الشعب الفلسطيني، وعليه أن يوقف عدوانه قبل أي حديث عن وساطة. وقال القدومي: نحن لم نبدأ الاعتداء، نحن في أرضنا فوق أرضنا متمسكين بحقنا، وعلى الاحتلال أن يتوقف وأن ينسحب وأن يندحر، فهو الذي قتل كل معالم الإنسانية في بلدنا وأرضنا. أعلن الجيش الصهيوني أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. وقالت مصادر صهيونية أن 9 صهاينة قتلوا وأصيب 130 آخرون منذ الاثنين الماضي عندما بدأ عدوانه على القطاع. وبدأ الاحتلال عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق القذائف والصواريخ التي غطت أراضي فلسطين التاريخية. وكانت سلطات الاحتلال أطلقت حملة تصعيد واسعة ضد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات إضافة للتضييق على المصلين والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم الصلوات في المسجد الأقصى المبارك. قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين موقع نحال العوز الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون الثقيلة. كذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة صهيونية في صحراء النقب. زحف آلاف الأردنيين اليوم الجمعة نحو الحدود الأردنية الفلسطينية تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني. واحتشد الآلاف أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية مطالبين السلطات الأردنية بفتح الحدود أمامهم. إلى ذلك شهدت مختلف المحافظات الأردنية تظاهرات منددة بالعدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة. طالب أصحاب ناقلات تشحن النفط الخام إلى الكيان الصهيوني بالتحول بعيدا عن عسقلان إلى ميناء حيفا خوفا من صواريخ غزة. وقالت مصادر في قطاع الشحن أن الناقلات التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر الأسود، وتسبب القصف الصاروخ الذي تبنته المقاومة الفلسطينية في غزة بانقطاع الكهرباء عن مناطق من ميناء عسقلان بعد سقوط الصواريخ فيها. وأخيرا، فيما يقف الكيان الصهيوني عاجزا عن اقتحام قطاع غزة، قدم ولي عهد أبوظبي اقتراحا لرئيس وزراء الكيان الصهيوني باللجوء إلى استخدام المرتزقة. كشف عن ذلك الخبير في القانون الدولي دكتور محمود رفعت، وقال في تغريدة على تويتر أن محمد بن زايد عرض على بنيامين نتنياهو تزويده بمرتزقة كالذين يحاربون في اليمن بتمويل إماراتي لاجتياح قطاع غزة بريا. يشار إلى أن قوات العدو الصهيوني تواصل عدوانها الهمجي على قطاع غزة لليوم الخامس التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي. ختام نشر العناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. الشيخ عكرمة صبري يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى ويطالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة. والجيش الصهيوني يعلن أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على الأراضي عام 48. شكرا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الأخرى التي نصطحبكم من خلالها بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به كما ونوعا عبر اعتماد محور التنمية، حيث سنواصل استعراض الأسواق التجارية والاقتصادية التي تتعامل معها جمهورية إيران الإسلامية على صعيد البلدان المجاورة لها، وما تحمله هذه الأسواق من مزايا من شأنها أن تنهض بواقع الإنتاج الإيراني. كونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، يعد العراق من بين البلدان الأخرى المجاورة لإيران، وقد استطاعت إيران ولأول مرة بعد بدء العهد الثاني من العقوبات الأمريكية ضدها أن تحطم رقماً قياسياً في قيمة صادراتها إلى العراق، وهو 8 مليارات دولار، وأن تتبوأ المرتبة الأولى في هذا البلد، ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق حوالي 13 مليار دولار، ومن المقرر وفق المخططات التي تم إنجازها أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار حتى السنتين القادمتين. وقد كان العراق خلال السنوات الأخيرة من أهم شركاء إيران التجاريين في المنطقة، وعلى الرغم من الزيادة اللافتة في صادرات إيران إلى العراق خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الكثير من الخبراء يرون أن حجم التعامل التجاري بين البلدين أقل من الإمكانيات الموجودة بين إيران والعراق، وأن المشتركات الحدودية والسياسية والدينية والتاريخية بين البلدين هيأت الأرضية لأن يكون مستحقين لرفع مستوى التعامل التجاري بينهما بنسبة أكبر من المستوى الحالي. وفي الوقت الراهن هناك الكثير من الإمكانيات في سوق العراق تحت تصرف إيران، ويشمل نوع البضائع المصدرة إلى العراق مقادير كبيرة من المواد الاستهلاكية، وتمثل المنتجات الإنشائية والغذائية ومواد الغسيل والمواد الصحية والملابس والمركبات والمستلزمات المنزلية والخدمات الفنية والهندسية أهم البضائع التي تصدر إلى العراق. وفيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي بين البلدين، تمكن الإشارة إلى قطاع السياحة، فإيران ترسل سنوياً 3 ملايين سائح إلى العراق، حيث إن ذلك أدى إلى تعزيز قطاع السياحة في هذا البلد، فهو يستجلب العملة الصعبة للعراق كما هو الحال بالنسبة إلى تصدير الخدمات. ويمكن لإنشاء المدن الصناعية المشتركة في العراق بمساعدة الصناعيين والمستثمرين الإيرانيين أن يغطي حاجات بلدان المنطقة ويستتبع ازدهار الإنتاج الداخلي والصادرات إلى العراق، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات الصناعية مثل الفولاذ والمواد الإنشائية المختلفة. كما تمكن الإشارة فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي بين إيران والعراق إلى استثمارات البلدين في قطاع العقارات والأملاك، وينشط الإيرانيون بدورهم في إنشاء بعض المدن والملاعب ومراكز العراق التجارية عبر المشاركة في قطاع العقارات في هذا البلد والاستثمار في بناء تلك المدن. ويعلم الناشطون الإيرانيون في الاقتصاد جيداً أن من الواجب إقامة علاقات ثنائية من أجل التمتع بالثبات الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفيما يتعلق بالعراق، فإن من بين الحلول تحويل البضائع أو الترانزيت في مجال البضائع. وعلى حد قول رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، فإن العراق وعلى الرغم من أنه لا يستطيع تأمين البضائع التي يحتاج إليها بنفسه، ولكن بمقدوره أن يؤمن 6 مليارات من البضائع التي نحتاجها عن طريق الترانزيت. ونحن بدورنا نرغب في أن يكون هذا التحويل عن طريق العراق، ذلك لأن تحويل 6 مليارات دولار من البضائع عن طريق العراق من شأنه أن يقيم التوازن والتعادل في تعاملنا التجاري مع العراق إلى حد ما، وأن يؤمن احتياجاتنا نسبية. ولكن المشكلة الرئيسة في هذا المجال قوانين العراق ونظام المواصلات وشحن هذا الحجم من البضائع في العراق، ولم يتم في الوقت الحاضر إكمال عملية مد 17 كيلومترا من السكك الحديد الرابطة بين الشلمجة والبصرة والتي تمتد حتى سوريا والأردن. ورغم الجهود المبذولة، فإن الأعداء يخشون إكمال هذا الخط من السكك الحديد ووصله. ولحسن الحظ، ومن خلال تنفيذ المفاوضات النهائية واختيار مؤسسة المستضعفين باعتبارها المنفذة لمشروع أوميد، فإننا نأمل أن نشهد في القريب العاجل إنشاء وتدشين هذا الخط. ومن خلال المصادقة على قانون الترانزيت في العراق وربط خطوط السكك الحديد بين البلدين، سيكون بالمقدور توسيع التجارة مع العراق إلى 6 مليارات دولار. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، موضوع حلقة اليوم علاقات إيران التجارية مع البلدان المجاورة. مستمعينا الكرام، على حد قول الناشطين الاقتصاديين فإن إيجاد الاختلافات بهدف الإساءة إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق ليس بالموضوع الجديد، ومن الأفضل أن نقول إن هذه المشكلة يعاني منها التجار والمستثمرون الإيرانيون في مجال إقامة العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة، وأعداء الجمهورية الإسلامية يعلمون أن سعة عمليات التبادل التجاري تفوق 250 مليار دولار مع 15 بلداً من جيرانها، ولذلك فإنهم يسعون لأن يحولوا دون إقامة هذه العلاقة. وفيما يتعلق بالعراق يمكننا أن نذكر العديد من الحالات، ومنها احتراق شركة كالي لإنتاج الألبان في مدينة كربلاء في العام الماضي، وتنتج هذه الشركة زهاء 500 طن يوميا من منتجات الألبان، ومنها إنتاج الزبادي واللبن السائل واللحوم في العراق. وبعيدا عن التكهنات بشأن كون الحادثة المذكورة عمدية أو غير عمدية، يجب القول إن هذه الشركة لها الكثير من المنافسين من السعودية وتركيا والكويت، وكذلك العراقيل التي يضعها الممثل الاتحادي للحجز في البنك المركزي العراقي، والذي يحاول دوما الحيلولة دون إقامة المسار العادي للتبادل بين إيران والعراق، وكذلك التهديدات فيما يتعلق بصادرات إيران من الكهرباء إلى العراق، مع أن المتخصصين الإيرانيين استطاعوا رغم العراقيل والعقبات إنشاء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في هذا البلد وتدشينها. أيها الإخوة والأخوات، أوقات طيبة وممتعة قضيناها معكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
أيامك سعيدة يا شعبنا، ويانا بفرح حيد وطننا. أيامك سعيدة يا شعبنا، ويانا بفرح حيد وطننا. قدم لك تهاني ويا أهل الأماني، قدم لك تهاني ويا أهل الأماني. نجعل لله يحفظ أهلنا، نجعل لله يحفظ أهلنا.
يا عيل عيد بين البين ويا عطر يا وطن في العيد فوها. لا إله بين البين ولا عطرك يا وطن في العيد فوها. نتمنى الشعب ندوم الأفراح، نتمنى الشعب ندوم الأفراح، وانسى كل ألم وطيب الجراح. يحظى بالبتول صلوا على الرسول، يحظى بالبتول صلوا على الرسول. هذا اليوم كل احنا فرحنا فرحنا.
ايامك سعيدة يا شعبنا، ويانا بفرح حيد وطننا. ايامك سعيدة يا شعبنا، ويانا بفرح حيد وطننا. قدم لك تهاني ويا أهل الأماني، قدم لك تهاني ويا أهل الأماني. نجعل من الله يحفظ أهلنا، نجعل من الله يحفظ أهلنا.
عيدك يا شعب مبروك عيدك سعيد ومبتهج والله نريدك عيدك يا شعب مبروك عيدك سعيد ومبتهج والله نريدك إيمان وصبر ربنا يزيدك إيمان وصبر ربنا يزيدك فرحة هالوطن يا شعب إيدك بالحب والمودة وحدتنا تسعده بالحب والمودة وحدتنا تسعده كل عيد وفرح يجمع شملنا شملنا
أيامك سعيدة يا شعبنا ويانا بفرح حيد وطننا أيامك سعيدة يا شعبنا ويانا بفرح حيد وطننا قدم لك تهاني ويا أهل الأماني قدم لك تهاني ويا أهل الأماني تعدل إلى يحفظ أهلنا تعدل إلى يحفظ أهلنا
عساكم بالفرح دايم مساعدين بارك عيدكم يا اهلي يا طيبين عساكم بالفرح دايم مساعدين عيد الفطر والفرحة معيدين عيد الفطر والفرحة معيدين وحدتنا تصير الفرحة بسنين وحدتنا تصير الفرحة بسنين نتمنى السعادة لليوم والبلاد نتمنى سعادة لليوم والبلاد بالعلفة ونحبيتم فرحنا بالعلفة ونحبيتم فرحنا
أيامك سعيدة يا شعبنا ويانا بفرح حيد وطننا أيامك سعيدة يا شعبنا ويانا بفرح حيد وطننا قدم لك تهاني ويا أهل الأماني قدم لك تهاني ويا أهل الأماني ندعم الإله يحفظ أهلنا ندعم الإله يحفظ أهلنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أحيانا يشير لبعض الأمور يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها
حوارات زوجية
بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تمنيتنا لكل الأزواج بالسعادة والهناء التغيير مستمعينا أمر صعب بل ربما في نظر الكثيرين أمر مستحيل فماذا عن محاولة التغيير التي تصدر عن بعض الزوجات كي تغير من صفات أو طباع زوجها وهل ستنجح في هذه العملية؟ كونوا معنا في لقاء اليوم هل غيرتك زوجتك؟ أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا نعم البعض يقولون إن المرأة لا تمل ولا تكل أو تيأس من إيجاد أي طريقة لكي تغير تفكير أو أسلوب زوجها في الحياة وبعض الأزواج إما تكون له قناعة بالتغيير أو التحسين إذا صح التعبير فيتجاوب مع زوجته أو يصر على ما هو عليه لقناعاته الخاصة في لقاء اليوم نلتقي مع المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان، وشكرا لأنه دائما ما يشاركنا ويحب المشاركة في هذا البرنامج كما يعلمنا. وكذلك ستشاركنا المستمعة العزيزة، وهي أيضا دائما تحب الإدلاء برأيها في هذا البرنامج وفي الكثير من برامجنا، مشكورة أم سيد جواد من البحرين. فيما إذا كانت للأزواج عادات سيئة لا تحبذها الزوجة، وهل حاولت تغييره عبر تبادل الحوار معه أو سلوكيات معينة كي تحاول تفادي التصادم الفكري واللفظي معه؟ ويستضيف البرنامج أيضا الدكتورة العزيزة آلاء الحمصي، وهي أستاذة جامعية من دمشق، لكي توضح لنا إذا ما كان بالإمكان أن تغير الزوجة من العادات السيئة لزوجها، وكيف يحل الزوجان وخاصة الزوج مشكلة العادات التي تزعج الزوجة. بداية مستمعينا، دعونا نتعرف على وجهة نظر المستمعة أم سيد جواد من البحرين فيما إذا ما حاولت أن تغير من بعض العادات التي تراها لا تليق أو تراها سيئة عند زوجها. نسمعها تقول مشكورة.
أم سيد جواد من مملكة البحرين، معلمة في إحدى المدارس الحكومية، وزوجي موظف في أحد المصانع. عندي بس ولدين، متزوجة من 25 سنة. في بداية زواجي كان في بعض العادات اللي ما كنت أحبها تكون موجودة في زوجي، مثلا سهر أحيانا خارج المنزل. مع مرور الأيام حدثت بعض المشاكل بسيطة، لكن بطريقة سهلة وبالتفاهم حاولت ان انا احلها، وعلى هذه الايام خلاص اتغيرت طبيعة انه عاد الى الافضل وانتهت هذه المشكلة.
شكرا للمتابعة ولثقتي العزيزة أم سيد جواد من البحرين، التي نتمنى التوفيق والنجاح في حياتها الزوجية. لنكن مع المستمع نبيل جمعة من لبنان في رأيه واعتقاده أن له عادات سيئة لا تحبذها زوجته، وهل استطاعت أن تغيرها فيه؟ وهل أثر ذلك في علاقتها الزوجية؟ وهل وصل إلى حالة التصادم والشجار معها؟ لنكن مع رأي المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان.
اسمي نبيل جمعة، لبناني، عمري 60 سنة، متزوج من 30 سنة، عندي 4 أبناء، بنتين وشابين، أعمل موظف، زوجتي مشرفة تربوية اختصاصية علم نفس أطفال. في الحقيقة لابد عندما يكون الزوجان من بيئتين مختلفتين لابد أن يكون هناك عادات مختلفة بينهما. لذلك فعلا كان عندي أنا، يعني أنا من منطقة وزوجتي من منطقة أخرى، وهي تتمتع بعادات تختلف عن عاداتنا، فكان في هناك بعض التضارب في العادات بيننا. وبعد مدة الحقيقة بالحوار والأخذ والعطاء والمتابعة استطعنا أن نصل إلى قاسم مشترك. يعني في منطقتنا تقريبا يبغى المفهوم الذكوري على المفهوم الأنثوي، يعني دائما الرجل يريد أن يبرز نفسه بأنه هو الآمر الناهي، ولكن الأمور اختلفت بعد الزواج. يعني عندما استطعنا أن نصل إلى قواسم مشتركة من يعني بحوار، فعلا بحوار، حوار فعال وحوار مفيد للعائلة، والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أعطانا عائلة لم أقول 100% نموذجية، ولكن الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عليه.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية. محورنا حول محاولة الزوجة لتغيير عادات سيئة لزوجها. شكرا للمستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان الذي وافانا، ونحن نشكر له الثقة في البرنامج برأيه حول الموضوع وكيف على الزوج أن يكون قنوعا ولا يشك في محبة زوجته دائما، لأنها تريده أن يكون هو الأفضل الأحسن بين الناس وبين قلوبهم كما يقال. قلنا مستمعينا من خلال البرنامج إن عملية التغيير للطباع والعادات والسلوكيات من الأمور الصعبة، ولا يتم ذلك بالضغط والإصرار العنيد كما يقول علماء النفس. هذا الضغط والإصرار العنيد الذي يشعره الزوج وبعد ذلك يستشعر الصغار أو أنه لا يفهم، بل يحتاج هذا الزوج إلى الحب والدعم وشعوره أيضا بأن زوجته تحب أن يكون هو الأفضل كما قلنا بين الآخرين، ويشار إليه بالمحبوبية والقبول الاجتماعي. على كل حال، كيف تستطيع الزوجة أن تغير من العادات السيئة لزوجها؟ وكيف يحل الأزواج مشاكلهم، وخاصة الزوج الذي يعرف أن لديه فعلا بعض العادات السيئة التي تزعج الزوجة، وأنها على حق وتهدف لتحسين تلك العادات وديمومة المحبوبية له في المجتمع كما قلنا. هذه الأسئلة طرحناها على الدكتورة العزيزة آلاء الحمصي من دمشق فأجابتنا مشكورة.
أولا أحب أن أقول لكل زوجة تريد أن تغير زوجها، ولكل زوجة تريد أن يعني تجعل المزاج مزاج زوجها وفقا ومطابقا لمزاجها، باختصار أنها لن تستطيع ذلك. ممكن أن أفضل طريقة لتغيير زوجك هي أنك لا تفكري في تغييره، لأن الزوج لن يتغير بالكامل أو بالمجمل، ولكن أقول يمكن أن تركزي على بعض النقاط التي ربما تكون الأكثر يعني إيلاما أو أكثر إزعاجا لك، يمكن أن تعدلي فيها يعني، لكن لا تشعري أنك تريد تغييره. أفضل طريقة لعدم تغيير الزوج هو أن يحس بأن زوجته تريد أن تغير فيه. إذن كيف يمكن أن نغير؟ يمكن أن نجرب طريق غير مباشر من خلال ممكن توجيه النصح ربما من أحد ما يعني يكون له دل عليه أو يعني يكون له مكانة في قلبه. وأحيانا قد يكون هناك صفة هي مزعجة جدا للزوجة، مثلا كالغضب والانفعال الشديد أو الكلام البذيء خاصة أمام الأولاد إلى ما هنالك. فيمكن هذا أن يكون في جلسة حوار هادئة، تختار الوقت المناسب الذي يعني والمكان المناسب والتوقيت والزمان المناسب، ثم يعني تفهمه بأنه هي لا يعني لا تنزعج من كل تصرفاته، وإنما هو رجل جيد ويعني له كثير من المناقب والكثير تعدد بعض أشياء الحسنة، ثم تذكر له بأنه لو عدل في هذه الصفة سيكون أفضل، وتفهمه السبب أن هذه الصفة تزعجها جدا ويعني تسبب لها الكثير من الألم أو الكثير من الإحراج. إذن أن يتفقا على نقطة معينة. بالنسبة للزوج الذي يعرف أنه يعني مخطئ في هذه العادة ويريد أن يغير هذه العادة، هذا شيء جيد ورائع جدا أنه اجتزنا كما يقال نصف الطريق، أنه عرف ما ينبغي تغييره ويريد هو التغيير. فينبغي أن يبدأ أولا من القناعات، هي يجب أن تساعده في تغيير قناعاته، ولأن معظم علماء النفس يقولون السلوك هو نتيجة الشعور والأفكار. إذا تغيرت أنا أفكاري مثلا، هي لنفرض سواء كانت عادة التدخين أو الكلام البذيء، يجب دائما أن يجب أولا أن أقتنع وتكون لدي معتقد كبير بأن هذا السلوك هو شيء سيء وأنه ينقص من قدري وأنه غير جيد. بعد ذلك ننتقل إلى المشاعر، يجب أن نربط هذا السلوك بمشاعر الألم. نحن كبشر أي سلوك إنساني يكون مصدره إما أنه يرتبط بالمتعة أو يرتبط بالألم. عندما أربط هذا السلوك بالألم أي بالنتائج الوخيمة التي تكون مثلا إن كان العادة هي سب أو شتم، أنه كيف ستكون نظرة الآخرين لي، أولادي سيتعلمون هذه العادة البذيئة. عندما أربط هذا السلوك بشعور الألم عند ذلك يمكنني أن أتخلى عنه. ثم بعد ذلك العادة، العادة يقول العلماء أنها ربما ليغيرها الشخص ينبغي أن يمارس عليها من 21 إلى 30 يوم. في البداية يكون الأمر صعب جدا، ولكن مع الممارسة والاستعانة بالله عز وجل والإخلاص وطلب الصادق من الله عز وجل يمكن أن تتغير هذه العادة بإذن الله تعالى.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وشكرا لضيفتنا الدكتورة آلاء الحمصي من دمشق، وشكرا على التوجهات والإرشادات والتوضيحات التي بينتها من خلال إجابتها. ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك ثقافة زوجية خاصة للأزواج وللزوجات في أن يتفهموا بعضهم الآخر، وأيضا لتعرف الزوجة أنها بالكلمة الطيبة بالهدوء في تحاورها مع زوجها تستطيع إقناعه بأن زوجته تريده أن يكون هو الأفضل والأحسن دائما. خير ختام لقاء اليوم وهذه الحلقة مستمعين الأحبة في كل مكان، أما مسك ختام لقاء اليوم فهو حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خرابا. نسأله تعالى الهداية وحسن التدبير وإيفاء العهد من قبل كل الأزواج المحبين الذين ينشرون ثقافة الحياة الزوجية السليمة. شكرا لمتابعتكم، نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة وحوار زوجي جديد. شكرا لكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم مع مذكرات وانطباعات السياح الذين زاروا جمهورية إيران الإسلامية، ونشروا هذه المذكرات في وسائل الإعلام المختلفة ليقدموا بذلك الصورة الحقيقية للأوضاع في هذا البلد الذي تعرض لحملة إعلامية ظالمة من قبل وسائل الإعلام الغربية.
تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، ماريسيا سائحة من بولندا سافرت إلى بلدان مختلفة، وقد نشرت بعد سفرها إلى جمهورية إيران الإسلامية في موقعها الشخصي معلومات طريفة عما رأته في إيران وشاهدته عن كثب طيلة سفرها.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد كتبت في موقعها أنها كانت قد سمعت قبل سفرها إلى إيران الكثير من المعلومات والقصص المخيفة والسيئة والعجيبة عن إيران وشعبها، لكنها اكتشفت بعد سفرها أن كل هذه الأفكار السلبية ليست سوى تصورات مغلوطة وخاطئة.
ولا شك في أن هذه النظرة ظهرت بسبب الإعلام السلبي ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل البلدان الأخرى، فلنرافق هذه السائحة البولندية السيدة ماريسيا كي نتعرف على بعض من خصوصيات الإيرانيين من وجهة نظرها. ترى السيدة ماريسيا أن الشيء الأول الذي يجب أن يعرفه السياح عن ثقافة الإيرانيين هو المجاملات التي تمثل ثقافة طريفة ولكنها محيرة ومربكة في بعض الأحيان للسياح الأجانب. تقول السيدة ماريسيا في هذا المجال:
عليكم في إيران في المواقف المختلفة مثل سيارة الأجرة والمطعم وغير ذلك أن تصروا على دفع النقود، فحينما تنوون دفع ما هو مطلوب منكم فإن الشخص الذي يجب أن يستلمها سيتظاهر من باب المجاملة والاحترام بأنه لا يريد النقود، وهنا يجب أن يبدأ إصراركم
وإن دعاكم شخص ما لتناول العشاء أو اقترح عليكم تقديم المساعدة أو إيصالكم إلى مكان ما، فإن عليكم في البدء أن تتحققوا من مدى جديته، وإلا فإن عليكم أن ترفضوا اقتراحه وحتى لو كان دعوة إلى الشاي بعد العشاء. ورغم أن المجاملات كانت شيئا معقدا للغاية، لكنني تعلمتها سريعا لتتحول إلى واحد من أفضل مواقف سفري إلى إيران.
وتواصل السيدة البولندية ماريسيا حديثها عن رحلتها إلى إيران وما خلفته لديها من مذكرات وانطباعات، فتقول:
السير على الأقدام في الطرق هو من أكثر الظواهر إثارة للمتاعب للسياح الذين يسافرون دون واسطة نقل، لكن هذه الظاهرة تمثل أبسط الأشياء في إيران. وأنا أرى أن الإيرانيين هم أفضل شعوب العالم، وهم يحبون دائما مساعدة الآخرين وخاصة إذا كانوا سياحا. ففي إيران لا يحدث لأي شخص أن ينتظر لأكثر من 5 دقائق لكي ينتقل إلى مكان آخر، بل إنكم تستطيعون السفر مع الإيرانيين 100 كيلومتر، وبعد أن تهمون بالنزول من السيارة فإنهم سيدعونكم حتى إلى تناول الطعام والإقامة. أنا أعرف نظرة الآخرين بشأن الإيرانيين، لكن الحقيقة أنهم طيبون للغاية، بل قد يتجاوزون الغاية في ذلك.
نعم، وفيما يتعلق بحب الإيرانيين الزائد عن حده للحلويات، تقول السيدة ماريسيا:
هل سمعتم حتى الآن هذه العبارة المعروفة، تعال نحو الظلام فنحن نمتلك الحلوى؟ هذه العبارة منتشرة في جميع مواقع الإنترنت، لكن لا أحد يعلم من أين جاءت، لكنني اكتشفت سر هذه العبارة، فلابد من أنها جاءت من إيران. فالناس هنا يعشقون بشكل خاص مختلف الحلويات، حيث تحولت الحلويات إلى جزء كبير من الثقافة الإيرانية، والإيرانيون لا يأخذون منكم نقودا عند دعوتكم، لكنهم يفرحون عندما تزورونهم وفي أيديكم الحلويات أو الشوكولاتة.
نعم، فيما أبدت السائحة البولندية السيدة ماريسيا تعجبها من المستوى الدراسي والتعليمي في إيران، فيما أعربت قائلة في هذا المجال:
التعليم والدراسة في غاية الأهمية في إيران، فهنالك العديد ممن هم حاصلون على شهادة الدكتوراه التخصصية PhD، وهي ظاهرة ممتازة أن تستطيع النساء والفتيات مواصلة الدراسة دون تمييز، رغم أن هناك أسبابا منطقية للمستوى التعليمي في إيران، منها أن التعليم كان وما يزال في غاية الأهمية بالنسبة إلى ثقافة الإيرانيين، ثم إن الانشغال بالدراسة يوفر وسيلة جيدة للشباب في فيما يتعلق بقضاء أوقاتهم، بدلا من قضاء هذه الأوقات في مراكز التسلية والترفيه غير الصحية في البلدان الأخرى، والتي تؤدي إلى عدم انشغال الشباب بالدراسة والتركيز عليها.
من الفاضل، وفيما يتعلق بظاهرة الحجاب في جمهورية إيران الإسلامية، تؤكد السيدة ماريسيا في هذا الصدد قائلة:
الحجاب في إيران إجباري، وحتى إن كنتم من السياح فإن عليكم الالتزام به، وقد كنت أرتدي الملابس والأخمرة الملونة الجميلة ولم يكن يشكل ذلك أي مشكلة لي. السيدات في إيران أنيقات ويستخدمن الملابس الجميلة حتى وهن يرتدين الحجاب.
وعن الطيبة التي يتميز بها أبناء الشعب الإيراني وكرمهم وحسن ضيافتهم وتعاملهم الطيب مع الآخرين، تقول السيدة ماريسيا من بولندا:
لقد أوضحت هذا الموضوع مرارا، وهو أن الإيرانيين شعب في غاية الطيبة، فهم رحماء وعطوفون وكرماء ومحبون للضيوف، وهم مستعدون لتقديم المساعدة للغرباء في أي وقت بشكل يفوق التصور، والضيف حبيب الله في ثقافة الإيرانيين. وقد قمت بالكثير من الأسفار إلى مناطق مختلفة، وأنا أعتبر نفسي محظوظة أكثر من كل فتيات العالم، وذلك بسبب تعرفي على الكثير من الناس، لكن الإيرانيين كانوا قد أدهشوني إلى حد كبير، وقد كنت أعلم أن أهالي هذه المناطق كرماء مع الضيوف، لكنني لم أكن أتصور أن الإيرانيين أكثر كرما من كثير من الشعوب الأخرى، بل إنني يمكنني القول دون مبالغة إنهم أكرم شعوب العالم التي رأيتها حتى الآن.
إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حتى نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم السياحة في جمهورية إيران الإسلامية وما سطره السياح في هذا المجال عبر برنامجكم إيران في عيون السياح.
نودعكم برجاء أن تكون جولتنا لهذا الأسبوع قد راقت لكم وحظيت بحسن استماعكم. في أمان الله.
في أمان الله.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع. مذل اليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمع. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام. كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها
كهاتين
لك بيت في السماء
مع خير.